بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من المباحث المهمة مسألة تأسيس الأصل في الخبرين أو الدليلين المتعارضين. وقلنا أن هذه المسألة تنشق إلى بحثين. البحث الأول، ما هو أو ما هي حدود التعارض فيما بينهم؟ المسألة الثانية، ما وراء التعارض؟ هل هناك شيء ما وراء التعارض أو لا؟ الشق الثاني سيبين إن شاء الله تعالى بعد أن نفرغ من الشق الأول والمقام الأول. طبعا ذكرنا سابقا أنه الأدلة على الدليل، يعني مثلا الأمارة، خبر الآحاد، ما هو الدليل عليه؟ ترى نقول الدليل هي السيرة العقلائية، فيكون دليلنا على الدليل. وترى نقول الدليل هو السيرة العقلائية الممضاة من الشارع. ترى نقول الدليل لا، هو السيرة الدليل الشرعي، يعني هناك تأسيس من الشارع المقدس على حجية خبر الآحاد، فدليلنا الشارع. وهذا مر إذا يذكر الأخوة حتى لا يستلزم الدور، لا يكون دليلنا خبر الواحد على خبر الواحد، لأن خبر الآحاد الذي هو دليل إلى الآن لم نثق به دليلا، فكيف نجعله هو دليل على غيره؟ في الرسائل نوقشت هذه المسألة الخروج عن الدور، ليس الكلام فعلا الآن. أحد عن الإشكالات على ذلك كان هو هذا، ممكن أفرضوا نستدل بالتواتر نخرج من هالإشكالية. على كل حال الكلام فعلا ليس هنا أو ليس في هذا الجانب. سيدنا ذكر أنه إذا كان الدليل الأول ما هو، إذا كان الدليل الثاني، إذا كان الدليل ثالث. كلامنا فعلا الآن على الدليل الثالث اللي هو افتراضي حسب رأي سيدنا، لأن واقعا الأدلة على حجية خبر الآحاد هي ليست الروايات، يعني ليس الشارع المقدس. وقلنا سيدنا ذكر ذلك في مباحث الحجج، وذكر أن الدليل هو السيرة العقلائية، يعني الشارع لم يكن دوره في هذه المسألة هو دور المؤسس. على كل حال نبحث المسألة علميا في هذا الجانب، فهو عبارة عن إذن دليل إمضائي، لكن على فرض دليل تأسيسي. ماذا نقول؟ أرجو أن الأخوة يعني يساعدونا، لأن هاي المسائل بعد أن إحنا يفترض فرغنا من الأصول، يعني سواء كان مباحث الألفاظ أو مباحث القطع والظن والشك، يعني الكفاية بجزئيها والرسائل برسائله المذكورة. فبعض المباحث لابد أن تبقى في طي المراجعة دائماً حتى يسهل فيها الحديث، لأن نحن في مقام هذه الكتب الآن ليست لعرض الآراء فقط، وإنما للمحاكمة والاستدلال والاختيار. عندما نختار رأيا معينا لابد للطالب أيضا أن يكون له رأي، موافق، مخالف، متوقف، لابد أن تنقدح في ذهنه بعض الآراء وكلام الأصول الموضوعة التي مرت عندنا سابقا. يفترض الآن نبدأ أن الطالب يؤسس في ذهنه شيئا، يعني يتشجع على أن يلاحظ هذه المدارك وموقفه الشخصي منها، موافق غير موافق. أعتقد في هذه المرحلة الطالب عليه أن يكتب، عليه أن يبحث، حتى وإن كان خطأ بعد ذلك يرجع يصحح. وطبعا هذا ليس معناه تشجيعا على رفض كل شيء قطعا، وإنما تشجيع على التفكير أكثر وعلى التفاعل مع بعض المطالب أكثر. على كل حال، الآن كلامنا في تأسيس القاعدة الأولية، يعني نحرر المطلب، نقول ما هو الأصل في تأسيس الأصل في المتعارضين. المتعارضان عندما نريد أن نؤسس الأصل، ما هو الأصل؟ طبعا نحكي على القاعدة الأولية. تعرفون القاعدة الأولية ممكن أن نتنازل عنها في القاعدة الثانوية. مقصود القاعدة الثانوية عن الروايات. القاعدة الأولية نحن من غير الروايات نتكلم، نتكلم عن قضية من غير الروايات. عندنا هذا المطلب، وهو أن هناك تعارض، تدافع، تكاذب بين دليلين ولا يمكن أن نعمل بهما. فما هو الرأي؟ واضح هذا إن شاء الله. عندنا الآن رأيان. الرأي الأول أن نقول بالتساقط، أن نقول بالتساقط، هذان الدليلان بمقتضى التكاذب بينهما يتساقطان. وهذا الرأي تقريبا ذهب له كثير من الأصوليين، وسنأتي على دليله. الرأي الثاني لا نقول، لا نقول بالتساقط، وإنما نحاول أن نجد بعض الفروض والحالات التي يمكننا أن نعمل بهما أو بأحدهما. بهما لا يمكن، بأحدهما. يعني لا نذهب إلى التساقط، نفكر يمكن أن نعمل، يمكن أن نقيد بعض الإطلاق هذا أو هذا، لأن الإشكال إنما نشأ من إطلاق كل منهما. فإذا حاولنا أن نقيد إطلاق هذا أو إطلاق هذا، هل يمكن أن نعمل؟ كلامنا أيضا إخواني على القاعدة الأولية، لأنه القاعدة الثانوية عندما سيأتينا إن شاء الله تعالى، البعض قال القاعدة الثانوية القول بالتخيير. تذكرون الأخوة هذا المبحث في الرسائل، قال القاعدة الثانوية هو التخيير. جاءت روايات قالت بالتخيير، تخيير طبعا في أين لا ننسى أخواني بعض المصطلحات المهمة، التخيير في الحجية، يعني في المسألة الأصولية، مو التخيير في المسألة الفرعية. التخيير هذا الملتفه للتخيير في الحجية الأصولية، يعني الشارع المقدس قال إما هذا حجة أو هذا حجة، والأمر يعود إليك أنت مخير بين حجتين، هذا ممكن أو ما ممكن له كلام سيأتي. لكن عندما نقول روايات التخيير، المقصود التخيير في الحجية الأصولية، مو التخيير يعني في الواجب التخييري. قد يشبهه من جهة، لاحظ به تخيير، لكن الحجية الأصولية لها معنى آخر. تلك القاعدة الثانوية سيأتينا. الآن كلامنا عندنا هاتان المسألتان، الأولى هو نقول بالتساقط، والثانية نحاول أن نوجد شيئا ونناقشه. نأتي الآن إلى الرأي الأول، وهو الرأي الذي يقول ماذا؟ يقول بالتساقط. قال القول الأول هو التساقط. لا، لماذا؟ قال وذلك لأنه لا يعقل، التفتولي، لا يعقل شمول دليل الحجية، لاحظ دليل الحجية لكلا الدليلين المتعارضين. طبعا أنا أتكلم بهذا المختصر الآن، لكن ترى كلام طويل في هذا الباب، لذلك أنا أرجو من الأخوة أن يكثروا من المراجعة حتى يتضح المطلب أكثر. نرجع للعبارة، هؤلاء الذين قالوا بالتساقط، هؤلاء الذين قالوا بالتساقط قالوا دليل الحجية من الأول لا يعقل، التفتوا لي، أن يشمل لكلا الدليلين المتعارضين، لأن الدليل الحجي على أن لا بد أن نعمل، وهذا الدليل لا بد أن نعمل، والدليل لا يمكن أن يكون دليلا إلا مع إمكانية أن نعمل، أما مع عدم الإمكان فلا يمكن أن يكون دليل الحجة شامل لهذا الفرد لهذه الحالة، لأن هذا يلزم من عدم الدليل، لكن لا يمكن العمل به. بسبب ماذا؟ بسبب إيكال إلى التعبد بالمتناقضين، فإنه يعني التعبد بالمتناقضين. الشارع المقدس إذا قال لي هذا الدليل، روايات في هذه الفرض ناظرين إلى أنه الدليل على الدليل عن الروايات، يعني الشارع المقدس، لذلك عبارة التعبد ذكرنا. قال الشارع المقدس قال اعمل بهذه الرواية حتى وإن جاءت رواية أخرى على نقيضها. هذا معنى، هل هذا يمكن؟ الشارع يقول لي اعمل بهذه الرواية حتى وإن جاءت رواية على نقيضها، وتلك الرواية التي على النقيض أيضا مشمولة لهذا الدليل، يعني أيضا يقول لي اعمل على هذه الرواية وإن جاءت رواية على نقيضها. هل يمكن من الشارع أن يقول لي هكذا بأصل دليل الحجية أو لا يمكن؟ بمعنى آخر أوضح المطلب، الشارع قال لي أعمل بدليل، أعمل برواية زهر، فارضين حجية خبر الآحاد، الشارع مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا ليس فاسقا فلا أتبين أعمل، فمقصودي صدق العادل، تمام؟ فصدق العادل بما يقول، أنا صدقت العادل بعملك. بعد ذلك عندي رواية أخرى أيضا صدق العادل ينطبق عليها، فإذا صدقت العادل الأول ولا بد أن أصدق العادل الثاني، سينتج أني سأصدقهما معا في أمر منسوب إلى الشارع وهو محال. إذا أصدق العادل يقول هذا سحتم، هذا لا بأس به، وإذا أصدق العادل يقول هذا حرام، أو إذا أصدق العادل يقول هذا واجب، وأصدق العادل يقول هذا حرام. فمقصود ذلك يرجع إلى أن الشارع عبدني، قال لي صدق العادل بأمرين متناقضين، واجب وهذا يقول غير واجب، واجب أو محرم، بمتناقضين بمتضادين. هؤلاء قالوا يستحيل أن يكون دليل الحجية شامل، التفتوا لا يعقل، قالوا عقلا لا يمكن، عقلا لا يمكن أن يكون دليل الحجية شامل لكلا المتعارضين، فمن الأول بعده. طبعا هذا في كلام أخواني، بعض يقول يمكن لكن شرعا غير واقع، على كل حال
هؤلاء أرادوا أن يستدلوا، لكن الاستدلال أشبه بالتنبيه كما قلنا في المنطق، لأن هذا الاستدلال واقعا هو ليس استدلالا نظريا، وإنما كأنه تنبيه إلى قضية واضحة، وهو ماذا؟
لأنه يستلزم، فإنه يعني ماذا؟ التعبد بماذا؟ تعبد بماذا؟ بالمتناقضين. هكذا التعبد يعني الشارع يعبدنا بأمرين متناقضين، وهذا فيه إشكال. التفتوا لي، خل أقرأ العفو هذا الأول وأرجع. هذا لا يمكن. فإذا نفكر بطريقة ثانية، يعني إذا عملنا بهما معا يلزم منه التعبد. نسأل، نقول إذن لا نعمل بهما معا، حتى هذا المحذور نتخلص منه، نعمل بواحد منهما. قال وهكذا شمول دليل الحجية لأحدهما دون الآخر. لا يمكن دليل الحجية أن يشمل هذا دون هذا، يعني يشمل الحرمة دون الوجوب أو الوجوب دون الحرمة. لماذا؟ قال فإنه ترجيح أو ترجح بلا مرجح. لماذا؟ يقول بعد أن كان المفروض وجود ملاك الحجية في كل منهما. لماذا وجود ملاك الحجية في كل منهما؟ لأن واقعا المانع من العمل هو المعارضة، ليس المانع من العمل ضعف الخبر، ليس المانع من العمل هو عدم حجية الخبر. الخبر حجة متوفرة فيه جميع أركان الحجية، فإذا ملاك الحجية موجود. فإذا جاء خبر معارض له، ذاك الخبر لو خلا ونفسه أيضا متوفرة فيه جميع أركان الحجية، فإذا ذاك الخبر المعارض أيضا هو خبر حجة، فمتوفرة فيه أركان الحجية، متوفر فيه ملاك الحجية. فإذا كان ألف متوفر فيه ملاك الحجية وباء المعارض له متوفر فيه ملاك الحجية أيضا، فإذا لا فرق بينهما. نعم المؤدى يختلف، لكن المؤدى ليس له علاقة بأصل حجية. هذا يقول واجب، هذا يقول حرام. مؤدى الأول يقول واجب، مؤدى الثاني يقول حرام. اختلاف المؤديين هو هذا سبب التعارض، لكن هذا ليس له علاقة بترجيح هذا على آخر. واضح؟ ملاك الحجية بما هو سنده هذا، والسند متوفر فيه أركان الحجية. فإذا لا يمكن أن نعمل بأحدهما دون الآخر، ولا يمكن العمل بهما معا. إذا لا خيار عندنا إلا إلغائهما، اللي هو التساقط. واضح إخواني كلامنا في المرحلة الأولى؟ لا ننسى، يعني في حدود التعارض. ما بعد التعارض هذا يأتينا في المقام الثاني، ذاك مبحث شيق ومهم جدا وفيه آراء كثيرة، وعلينا أن نستعد له من الآن. الآن الكلام في حدود هذا الخبر، في حدود التعارض. إذن لا خيار عندنا إلا أن نلغيهما معا، فالخيار يعني الأصل هو التساقط. هذا أعتقد يكون واضح.
نأتي إلى القول الثاني. طبعا هذا القول الثاني الجماعة الأصوليين بعض طبعا حاول أن قبل أن ندخل إلى هذا الباب أن يقسم بتقسيم آخر. ماذا قال؟ قال التفتون، قال المتعارضان تارة يتعارضان بالعرض، وتارة يتعارضان بالتناقض، وتارة يتعارضان بالتضاد. تمام؟ هذا التقسيم الذي ذكرناه باعتبار التعارض والتنافي بين المدلولين أو بين الدليلين. وسيدنا أيضا أكد التعارض بلحاظ العلم الإجمالي لقضية بينة، وهو يفضي إلى كذب أحدهم. تمام؟ فالبعض قال يمكن أن نلاحظ،
أنا فقط أذكر يعني الخطوط العريضة للمطلب حتى لا نخرج. البعض قال نلاحظ التعارض باختلاف موجبات التعارض، يعني إذا كان التعارض ناشئ من العلم الإجمالي فله حساب، وإذا كان ناشئ بسبب التناقض له حساب، وإذا كان ناشئ بسبب التضاد له حساب. من الذي ذكر هذا التقسيم؟ ذكره السيد الصدر في المباحث بحوث في الأصول، وذكره أيضا شيخنا الفياض في المباحث الأصولية. إذا أحد الأخوة أو الأخوة الأعزاء يحبون أن يراجعوا ذاك المبحث، موجود يعني في الجزء السابع في كتاب السيد الصدر والجزء الخامس عشر لشيخنا الفياض، لا بأس بالإطلاع على يعني فحوى أو ما ذكر هناك. أنا حريص في بعض الحالات أن أذكر للأخوة المصادر اللي يمكن أن نشير إليها بالبحث، حتى الطالب يعني تتوسع مداركه أكثر عندما يراجع المبحث. هذا المبحث الرأي الثاني الذي فحواه أن نحاول قدر الإمكان أن نجمع بطريقة أو بأخرى، هذا ليس له علاقة بالجمع مهما أمكن، لا، كلامنا في القاعدة الأساسية التي نريد أن نؤسس لها، وهو ما هو هذا القول الثاني مقابل القول الأول مقابل التساقط؟ قال لاحظوا، وهو حجية كلا الدليلين المتعارضين قبال الأول. الأول ماذا قال؟ قال التساقط، لأنه لا يمكن أن نعمل بهما معا أو بأحدهما دون الآخر. دليله بسيط، العمل بهما معا واضح، جمع بين النقيضين أو أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فما هو الحل؟ نختار الشق الثالث وهو التساقط. هنا حاول القائل أن يطرح محاولات لأن يعمل، وهذا مهم. قال حجية كلا الدليلين المتعارضين، ما هو دليلك على ذلك؟ قال بتقريب، لاحظوا أن دليل الحجية يعني في كل منهما له إطلاق أفرادي هذا وهذا وهذا، وإطلاق أحوالي في جميع الأحوال عليك أن تعمل، مقتضى الإطلاق. لا، والأخذ بالإطلاق الأحوالي له للدليل ودليل الحجية يعني، وإن كان يلزم منه محذور التعبد بالمتناقضين. لماذا؟ معنى الإطلاق الأحوالي يعني أنت يعني هذا الدليل يكون حجة لك في جميع الأحوال، وجد معارض أم لم يوجد، هذا مع الإطلاق الأحوالي، هذا حجة عليك يجب أن تعمل به، وجد له معارض أم لا، فإذا وجد معارض يجب أن تعمل به. الآخر أيضا يفترض أن يكون هو دليل وحجة، أيضا دليله ماذا؟ هم له إطلاق أحوالي، قال أيضا هو يجب عليك أن تعمل به مطلقا وإن كان له معارض. فالآن هذا يقول اعمل به وهذا يقول اعمل به، هذا يقول حرام وهذا يقول واجب، فكيف نعمل بهما؟ رجعنا إلى الإشكال الأول بمقتضى ماذا؟ الدليل بمقتضى الإطلاق الأحوالي. لاحظ، لكن نرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية الأحوالي، الذي هو منشأ بروز التنافي بين الدليلين. هذا يختلف عن الأول. هذا يختلف عن الأول.
قال إحنا نرجع إلى النكتة، ما هو منشأ التناقض؟ منشأ التناقض، منشأ التضاد، هو الإطلاق الأحوالي، يعني خبر زرارة أعمل به على كل حال ولو كان له خبر معارض، وخبر معاوية بن عمار أعمل به على كل حال وإن كان له معارض، هذا معنى الإطلاق الأحوالي. تمام؟ نحن نحاول أن نقيد هذا الإطلاق، نتصرف بهذا الإطلاق. ما هي الصور؟ السيد الخوي ذكر أربع صور، غير ذكر لنا أيضا أربعة، بعضهم ذكر لنا سبعة. ونبدأ بعملية الحذف ومناقشة احتمال احتمال. بعض اللي ذكر السيد الخوي قدس لوضوحه، يعني لوضوح بطلانه، لم يذكره سيدنا هنا. إذا أحب الأخوة يراجعون في الجزء،
يعني اللي هو المصباح في الجزء الثالث، إذا الأخوة يحبون تلاحظون هناك ذكر السيد الخوئي مجموعة من ماذا؟ الاحتمالات، ولعله كما قلت هي أربع احتمالات. واضح؟ وهذه الاحتمالات هي احتمالات لعله فيها كما قلت هذه الإشكالية. سيدنا ذكر من عدهن هالاحتمالين اللي أيضا سيأتي بمناقشتهن. جيد جيد. قال الاحتمال، يعني الطريقة، الطريقة نعبر عنها الأولى، ذكرنا طريقتين. الطريقة الأولى لهذا التقييد، واضح؟ الطريقة الأولى لهذا التقييد. جيد. إذن ما هي الطريقة الأولى لهذا التقييد؟ زين. لاحظوا إخواني إلى هذا الأمر. بلا يذكر لكم الأدلة، لا تحبون تراجعوها يعني في الجزء الثالث كما قلنا الأصول. نأتي الآن إلى الطريقة الأولى أو النحو الأول. قال لاحظوا أن نقيد حجية، نقيد حجية يعني هو كان مطلقا، نحن نقيده كل من الدليلين، التفتوا لي، بعدم الأخذ بالآخر. حجيت من الأول انقيدها، نقول أنت يا أيها الدليل حجة بشرط أن لا نعمل بالآخر، فحجيت بشرط لا، حجيت بشرط لا، يعني بشرط أن لا نأخذ بالخبر الآخر. مثاله كأن يقول في الدليل خذ بخبر زرارة، التفتوا، إن لم تأخذ بخبر محمد بن مسلم، إن لم تأخذ بخبر محمد بن مسلم. طبعا نحن نذكر أدلة القوم، بالنتيجة احنا ما نتبناها حتى السيد الخوي، وإنما ماذا نذكر؟ نقول من قال بعدم التساقط قال بإمكان أن نعمل طريقة أخرى. ممكن هاي الأقوال أو ما يمكن، الآن في طور المناقشة. المحاولة الأولى قال نقيد خبر كل منهما بعدم الأخذ بالآخر، وبالعكس أيضا نقول لك خذ بخبر محمد بن مسلم إن لم تأخذ بخبر زرارة. سؤال، هل هذا التقييد رافع للإشكال أو ليس برافع للإشكال. محاولة من المحاولات. سيدنا يقول أن هذا لا يدفع الإشكال. كيف؟ يقول وواضح أن هذا النحو من التقييد لا يدفع الإشكال مطلقا. لماذا؟ إذ لو لم نأخذ بشيء من الخبرين تحقق موضوع حجية كليهما، فيجب الأخذ بهما معا، وهذا يعني التعابد بالمتنافيين.
والحقيقة هذا الذي تصور أن الإشكال يحل غاب عن ذهنه شيء مهم. ماذا قال لي هو؟ قال لي بإمكانك أن تقيد الإطلاق في كل منهما. نقول التفتوا لجيبة، خذ بخبر زرارة إن لم تأخذ بخبر محمد بن مسلم. طبعا خبر زرارة وخبر محمد بن مسلم في الفرض ماذا هو؟ أنا متعارضان. يعني زرارة يقول واجب، محمد بن مسلم يقول ماذا مثلا؟ حرام. لا يمكن أعمل بهما. نأتي نقيم ماذا يقول؟ يقول خذ بخبر زرارة إن لم تأخذ بخبر محمد بن مسلم. جيد، فأنا ما أريد الآن أخذ بخبر محمد بن مسلم، أخذ بخبر من؟ زرارة. أعملت بخبر زرارة. جيد، قال لي خذ بخبر محمد بن مسلم إذا لم تأخذ بخبر زرارة. تمام، أعمل بخبر محمد. ترى أنا ما لا أعمل بخبر محمد بن مسلم ولا أعمل بخبر زرارة. ماذا يعني؟ يعني إذا لم أخذ بخبر محمد بن مسلم يعني خبر زرارة حجة، وإذا لم أخذ بخبر زرارة يعني خبر محمد بن مسلم حجة. يعني كلا الروايتين، كلا الخبرين أصبحا حجة. يعني الشارع عبدني بالمتناقضين مرة ثانية. وين الإشكال؟ ولذلك سيدنا قال لا يدفع الإشكال مطلقا. نحن نريد أن ندفع الإشكال مطلقا، نرفع اليد على الإطلاق حتى يمكن العمل. فإذا أنا ما عملت بهما يعني كلاهما حجة. واضح أخواني؟ يعني واضح ماذا نريد أن نبين؟ أن أنت قيدتني بشرط عدم العمل، ويمكن أنا لا أعمل لا بهذا ولا بهذا. ماذا ينتج؟ إذا لم أعمل بخبر محمد فخبر زرارة حجة وهو الواجب، وإذا لم أعمل بزرارة فخبر محمد هو الحجة وهو الحرام، فسيكون الحرام حجة لأني لم أعمل بخبر زرارة، ويكون الواجب حجة لأني لم أعمل بخبر محمد بن مسلم. فرجع
الإشكال كما كان. لاحظوا العبارة، إذ لو لم نأخذ بشيء من الخبرين تحقق موضوع حجية كليهما، لأن هو مشروط بعدم الأخذ، فيجب الأخذ بهما معا، وهذا يعني التعبد بالمتنافيين، وهذا لا يمكن. فإذا هذه الطريقة لا تحل الإشكال. واضح أخواني؟ واي مهم هذا الكلام، واي مهم. فشلنا هاي المحاولة، للأسف كانت محاولة فاشلة. جاء آخر قال لا، نحاول أن نعكس الموضوع. لا نقول خذ بخبر زرارة إذا لم تأخذ، أقول إذا أخذته هو حجة. اكتفتوا لي جيدا، أن نقيد حجية كل منهما بالأخذ به. يعني إذا أخذته هو حجة، إذا ما أخذته هو ليس بحجة، بأن يكون خبر زرارة حجة فيما لو أخذ به، وخبر محمد بن مسلم حجة فيما لو أخذ به. وحيث لا يمكن الأخذ بكليهما، لأن ما يمكن أعمل بهما لفرض وجود تنافي بينهما حسب الفرض، فلا يتحقق موضوع حجيتهما معا أبدا. إذن إن منشأ ليلزم محذور الجمع بين المتنافيين، معناته شنو النتيجة أخواني؟ فلنا، هذا كملوا المطلب، يعني فلنا أن نأخذ بأي واحد منهم، هكذا معنى الذي تأخذه هو حجة، الذي تأخذه هو الحجة، فلنا أن نأخذ بأي واحد منهما. سؤال، ماذا نستفيد أو ماذا ينتج؟ التفتوا لي جيدا حتى نختم. هاي العملية تنتج التفتوا لي التخير. هاي العملية تنتج التخير، لأن يقول الذي تأخذه هو حجة، فأنا مردد الآن أمامي الأمر، أمامي الأمرين، أمامي ماذا؟ الخبرين. أي واحد منهما أخذه فهو حجة. هذا معنى التخير، هذا معنى التخير. هذا مهم، لأن سنعترض على هذه الطريقة، نقول أهل التخير لا يقبلون بهذه الطريقة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه مفصلا. أرجو أن نكون قد إلى الآن وفقنا لطرح هذه المسألة ومناقشة ما يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.